التحرز من هذا، يعني لا يمكن الناس الجنب أن يحترزوا من مثل هذا الذكر. وإن قصدوا من القراءة، يعني إن قال ذكر، يعني ذكر لا يتميز، إن ذكر مما تميز به القرآن، إن قاله بنية ذكر ما فيها شيء. أما إن قصد به القراءة أو كان ما قرأوه يتميز به القرآن عن غيره من الكلام، ففيه قولان: القول الأول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد هو أنه لا يجوز قراءة القرآن ولا حرفا سواء نوى به القرآن أم لم ينويه، وذلك للمنقول والنظر. أما المنقول فحديث علي لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، وسبق الكلام في هذا الحديث، فلم يفرق بين القليل والكثير، كما لم يفرق بين ما إذا كان نوى به القرآن أو لم ينوى به القرآن، فيبقى على عمومه ما لم يوجد مخصص. كذلك حديث علي عند الإمام أحمد لا ولا حرفا، لا ولا حرفا يؤيد هذا. أيضا الجزء من الآية هو القرآن، فأيضا يأخذ نفس الحكم كالآية الكاملة. أما القول الثاني فلأبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو أنه لا يمنع من قراءته إذا لم يقصد به القرآن، لأنه لا يحصل به الإعجاز ولا يجزئ في الخطبة. على أي الأحوال، هذا خلاصة الكلام فيما يتعلق بقراءة الجنب للقرآن. أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني في هذه المسألة ما أخذ بقول الجمهور، وذكر الحديث الذي سردناه آنفا، حديث علي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم قرأ شيء من القرآن ثم قال هكذا، عليكم السلام، لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. وقال: قال هي سمير رجالهم واستقون. فقال إن هذا الحديث ضعيف، له علتين: الضعف والوقف. وانتهى إلى أن الحديث موقوف مع ضعف إسناده، فلا يصبح شاهدا للحديث المرفوع الذي رواه علي في نفس هذا الباب. يقول: بل لعل هذا هو أصل الحديث الايه، لعل ان اصل الحديث المرفوع هو هذا الموقوف، وحصل خطأ في رفعه عن بعض الرواة، وهو عبد الله بن سلمة حين رواه في حالة التغير، وهذا محتمل، فسقط الاستدلال بالحديث على التحريم، ووجب الرجوع الى الاصل وهو الإباحة، وهو مذهب داود واصحابه، واحتج له ابن حزم ورواه عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، واسناده عن هذا جيد. رواه عنه محمد بن ابي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ فلم ير به بأسا، وقال: أليس في جوفه القرآن؟ يعني الجرب إذا أجنب وهو حفظ القرآن أو شيء من القرآن، أليس القرآن موجود في صدره وهو جنب؟ فما المنع أن يكون أيضا على لسانه؟ وقرن البغوي في شرح السنة مع القائلين بالجواز أكرمة أيضا ممن قالوا بجواز قراءة القرآن للجنب، لكن لا يخفى أن الأمر لا يخلو من كراهة لحديث إني كرهت أن أذكر الله إلا على صغر أو على طهارة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. بقي الحقيقة الكلام في قراءة الحائض للقرآن، وأعتقد مسألة حتى نستوفيها كلها لا يكفي الوقت اليوم، فإن شاء الله نرجعها إلى يوم الخميس بإذن الله. حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم، اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأذكر الإخوة بالحرص أثناء الخروج من المسجد على عدم الاختلاط بالأخوات، فإن هذا مما يؤذي الأخوات جدا، إن الإخوة يختلطون به في الطريق، وهذا يعني ينافي الأحاديث التي تحدثنا فيها مرارا في يعني في لزوم تجنب الاختلاط بين الرجال والنساء في الطريق. فالإخوة إن شاء الله، والأخوات أيضا يستطيعن أن يساعدننا على ذلك، لأن الأخت لو كانت بمجرد ما الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله تنطرف من المسجد بسرعة وتختم الصلاة في الطريق، فينطرف الأخوات، الإخوة طبيعي يمكثوا حتى يختموا الصلاة إلا من كان معه زوجته مثلا أو كذا، فيخرج هو أيضا ويدركها. فالأخوات لو بهم أيضا ينتهي السنة وينطرف مباشرة عقب السلام يساعد لنا على هذا الإيه، هذا الأمر. الإخوة أيضا من ناحيتهم إذا كان الأخ في الطاعة أن يمشي في الجهة العكسية حتى لا يستفز الأخوات، فهذا أفضل، ولذلك الله خيرا إذا ساعدنا على ذلك. أما إن كان ليس له طريق إلا هكذا ومعه أخت فيكون بعيدا عن الرصيف ولا يقف الإخوة أمام باب الإخوات. والحقيقة هذا التنبيه يعني كررناه مرارا، فلا يليق أن الإخوة يغفلوا عن تذكر هذا الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى مكث قليلا، قال بعض الصحابة قلنا أنه يعني جلس قليلا ريثما ينصرف النساء من الصلاة، فكان يعني ذلك أن الفترة وجيزة جدا، كان يمكث مثلا يقول مثلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله مثلا. فإذا تخيلت هذا القدر اليسير من الوقت تكون كل النساء يعني أو أغلب النساء تمكننا من الانصراف بسرعة قبل أن يلتفت هو، لأن النساء كنا في آخر المسجد، فمعناه أن كل النساء يبادرن إلى الخروج بسرعة من المسجد بمجرد التقليد. فالأخوات يستطيعن أن يساعدننا على عدم حصول هذا الاختراق، وكذلك الإخوة يمكثون قليلا ريثما ينصرف الأخوات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تكلمنا عن بعض أحكام الطهارة فيما يتعلق بحكم مس المصحف وقراءته بالنسبة للمحدث حدثا أصغر أو المحدث حدثا أكبر. وذكرنا أن الحدث الأكبر يشمل الجنب ويشمل الحائض والنفساء، وانتهينا إلى الكلام على حكم قراءة الحائض القرآن. والحيض هو استرخاء الرحم بدم مخصوص في زمن مخصوص، وسيأتي إن شاء الله في دراسة كتاب الحيض تفاصيل هذا الأمر. وقد رتب الشارع الحكيم على الحيض أحكاما كثيرة، فمنع الحائض من الصلاة أيام حيضها، كذلك منعها من الصوم، فأوجب عليها قضاءه أيام طهرها، ولم يجب عليها قضاء الصلاة. كذلك لا يجوز منها الطواف بالبيت، ولا يجوز لها مس المصحف لغير ضرورة. كذلك لا يجوز لها دخول المسجد إلا لحاجة، ويمنع زوجها من وقتها. ويعني ما عدا هذه الأحكام التي ذكرناها فإن الحائض وغيرها فيها سواء، إلا قراءة القرآن. قراءة القرآن يعني طبعا بدون مس، قلنا لا يجوز لها مس المصحف إلا لضرورة، لكن القراءة مسألة أخرى غير مسألة مس القرآن. فهل للحائض أن تقرأ القرآن فترة الحيض أم لا؟ اختلف الفقهاء في جواز قراءة الحائض القرآن، هل أو في تحريم ذلك، على قولين. القول الأول للحنفية، وهو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام أحمد في رواية، وهو تحريم قراءة القرآن على الحائض. بهذا المذهب قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه من الصحابة، وعلي وجابر أيضا رضي الله عنهما، ومن التابعين الحسن والزهري والنصاعي وقتادة، ومن الفقهاء أيضا الإمام إسحاق. واستدل هؤلاء على تحريم قراءة الحائض القرآن الكريم بالنقل وبالقياس. أما النقل أو عمدتهم في النقل هو حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو ضعيف. خلاصة الكلام في هذا الحديث أنه ضعيف. قال هؤلاء المانعون أو المحرمون لقراءة الحائض القرآن قالوا ان هذا الحديث نص صريح في ان الحائض والجنب يحرم على كل منهما قراءة القرآن، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. اما الجواب الاول عن هذا الحديث فانه يكاد يتفق اهل المعرفة بالحديث على ضعف هذا الحديث، وعلى هذا الاساس لا يصح بناء الاحكام عليه الا اذا تعددت طرقه وارتقى بها مثلا الى الحسن لغيره. فان هذا الحديث من روايه اسماعيل ابن عياش عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قال الترمذي لا نعرفه الا من حديث اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبه، وسمعت محمد بن اسماعيل البخاري يقول ان اسماعيل بن عياش يروي عن اهل الحجاز واهل العراق مناكير، يعني كأنه يضاعف رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز والعراق فيما يتفرد به. وإنما حديث إسماعيل بن عياش يقبل إذا كان عن أهل الشام. لذلك قال البخاري رحمه الله تعالى إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، روايته من عن الشاميين صححه، وإذا حدث عن غيرهم يقول البخاري ففيه نظر. وقال علي بن المديني رحمه الله ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياش لو ثبت في حديث أهل الشام، ولكنه خلط في حديث أهل العراق. وحدثنا عنه عبد الرحمن ثم ضرع مال حديثه فإسماعيل عندي ضعيف. وقال عبد الله بن أحمد بن رناد أحمد عرضت على أبي حديثا حدثناه الفضل بن زياد الضبي قال حدثنا ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فقال أبي هذا باطل، هذا باطل يعني أن إسماعيل وهم يعني في هذا الحديث. فمدار الحديث على إسماعيل بن عياش وحاله كما ذكرنا، وهو يروي هنا عن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة من الحجازيين، فرواية إسماعيل كما قال العلماء لا تقبل إلا فيما رواه عن الشاميين، وهو هنا يروي عن موسى بن عقبة وهو من الحجازيين، خاصة وأنه تفرد بهذه الرواية، رواية عن موسى بن عقبة وهو تفرد بها. يقول الحافظ بن حجر في التلخيص بعدما ذكر هذا الحديث في إسناده إسماعيل ابن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها، وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة وسبقه إلى نحو ذلك البخاري وتبعهما البيهقي. وقال أبو حاتم حديث إسماعيل ابن عياش هذا خطأ وإنما هو من قول ابن عمر. قال أحمد بن حنبل هذا باطل، يعني أنكر على إسماعيل بن عياش هذا الحديث. فهؤلاء ستة من كبار المحدثين قد ضاعفوا إسماعيل ابن عياش لغير الشاميين، وهم أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني والبيهقي وأبو حاتم. فعلى هذا الأساس يعني اعتمد الجمهور هذا الحديث يعني دليلا على تحريم قراءة القرآن على الحائض مع الضعف الظاهر في هذا الحديث كما أشرنا. استدلوا أيضا حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض والنفساء من القرآن شيئا، هذا رواه الدارقطني. وقالوا هذا نهي، يعني هذا الحديث أيضا لا تقرأ الحائض والنفساء من القرآن شيئا، قالوا هذا نهي وهو دال بصريح اللفظ على تحريم قراءة القرآن. حقيقة يعني أدق لو قلنا يعني هذا ظاهره، لأن النهي ظاهره التحريم، لا لو قلنا لا تقرأوا بالضم فهذا يكون خبر، يعني الحائض لا تقرأوا ويكون معناه النهي، لكن إذا قلنا لا تقرأ الحائض فجعلنا الهمزة تحت الألف، لا تقرأ الحائض يعني تكون هنا لا ناهية وليست نافية، فيكون ظاهر النهي التحريم. فظاهر هذا النهي تحريم قراءة القرآن من الحائض والنفساء، وهو نص في محل النزاع لو سلم إسناده، لو صح إسناده لا تقرأ الحائض والنفساء ومن القرآن شيئا، لكن هذا الحديث أيضا لا يصبح يبنى عليه الحكم لأنه روي موقوفا وروي أيضا مرفوعا، وكلا يعني الإذن عليهم ضعيف سواء فيما جاء به موقوفا أو مرفوعا. ففي إسناد المرفوع محمد بن الفضل وهو متروك ومنسوب إلى الوضع. وأما الموقوف ففيه يحيى ابن أبي أنيسة وهو كذاب. قال البيهقي: هذا الأثر ليس بالقوي، بل نقول هو هالك لا يصلح للاستدلال، فكيف نقول ليس بالقوي وفي إسناده متروك وكذاب؟ إذن أيضا لا يصلح هذا الأثر أو هذا الحديث الذي رواه الدارقطني وجاء مرفوعا وموقوفا، في المرفوع رجل متروك وفي الموقوف رجل كذاب، فعلى هذا أيضا لا يصلح لأن يبنى عليه الحكم. فهذه هي عمدة ما استدل به الذين حرموا على الحائض أن تقرأ شيئا من القرآن. أما استدلالهم بالقياس فقالوا إن الحائض تقاس على الجلب، كما أن يعني كما تقدم الكلام في شأن الجلب وذكرنا يعني حديث علي رضي الله تعالى عنه، فقالوا بناء على يعني القول بمنع الجلب من قراءة القرآن. وأنتم تعلمون طبعا هذا الكلام فيه خلاف أشرنا إليه في إحدى المرات السابقة، لكن بناء على قول من قال بالمنع فقاسوا يعني الايه الحائض على الجنب. قالوا بل الحائض بالتحريم اولى من الجنب، لان حدثها اكد، حدث الحائض اوكد واغلظ من الجنب، ولذلك حرم وطئها ومنعت من الصلاه والصيام وساوته في سائر الاحكام. ويجاب عن هذا بالقياس لانه قياس مع الفارق، فان الحائض والجنب لا يلتقيان في كل الاحكام، بل هناك فروق بين الحائض والجنب تمنع من صحة هذا القياس بين المقيس والمقيس عليه. أول هذه الفروق أن الجنب يمكنه أن يعني على القول بأن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، والذي على أساسه يعني ذهبوا إلى هذا القياس، فالجنب يمكنه في أي وقت من الأوقات أن يزيل جنابته بالماء إذا أراد أن يقرأ القرآن، بناء على إذا فرضنا صحة قول إيه المنع من قراءة القرآن، إذا أراد أن يقرأ القرآن فيمكن أن يزيل هذه الصفة في الماء بأن يتطهر بالماء، فإذا فقد الماء فإنه يتيمم، فليس له عذر في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض، لأنه في إمكانه أن يزيل الجنابة ويقرأ القرآن ويخرج من الخلاف. الأمر الثاني أو الفارق الثاني أن الحائضة يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلى بخلاف الجنب، لأن الجنب لا أيضا يتصور أن يأتي يصلي العيد مثلا ويحضر صلاة العيد وهو جنب. الأمر الفارق الثالث أن الحائضة يشرع لها الإحرام ويشرع لها الوقوف بعرفة، فافعلي كل ما يفعل الحاج غير أن تطوف في البيت، فراح لها أن تفعل كل شيء يفعله الحاج من الإحرام أو الوقوف بعرفات، وتوابع ذلك، بخلاف الجنب أيضا فإنه يعني كما سيأتي الله في فرق بينهما في هذه الحالة. فالفقه أن يفرق بين حدث الحائض وحدث الجنب، لأن الحائضة حدثها دائم يعني يفرق لا يسوى. هم الذين يمنعونها من قراءة القرآن قالوا نحن نقيسها على الجنب، إذا كان الجنب يمنع من قراءة القرآن فالحائض أيضا إيه تمنع كذلك من قراءة القرآن. يعني قالوا إن إيه القياس لابد أن يكون لا يصح القياس حتى يوجد اتفاق بين المقيس والمقيس عليه، علة مشتركة بين الطرفين. واضح؟ فالأقرب والله أعلم أن لا أن يسوى بينهما، لكن أن يفرق بينهما بين حدث الحيض وحدث الجنابة. لماذا؟ لأن حدث الحيض حدث دائم لا يمكنها طهارة تمنعها عن هذا الدوام، حدث الحيض مستمر يستمر مدة أطول، أما الجنب فبإمكاني أن يزيل هذا الوقت في أي وقت من الأوقات، فهذا ثالث، فهي معذورة في مكتها ونومها وأكلها وغير ذلك، فلا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه، ولا يمكنها الطهارة كما يمكن الجنب، ليس في إمكان المرأة أن تنهي هذا العذر إذا أرادت، لكن إذا أراد الله تبارك وتعالى فإن هذا أمر يعني كتب الله على بنات يعني حواء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مواساة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحج. إن كان حدث الحائض أغلظ من حدث الجنب من جهة أنها يعني لا تصوم ما لم ينقطع الدم والجنب يصوم، ومن جهة أنها ممنوعة من الصلاة طهرت أو لم تطهر، ويمنع الرجل من وطئها أيضا، فهذا يقتضي أن الذي يقتضي الحظر في حق المرأة أولى وأقوى. لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور، إذا احتاجت المرأة الحائض إلى الفعل استباحت المحظور مع قيام بسبب الحظر لأجل الضرورة، كما يباح سائر المحرمات مع الضرورة من الدم والميتة ولحم الخنزير، وإن كان ما هو دونها في التحريم لا يباح من غير حاجة، يعني لبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة ونحو ذلك. هذا معنى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. فعلى أي الأحوال خلاصة هذا الكلام عدم إلحاق أو عدم صحة إلحاق الحائض بالجنب في تحريم قراءة القرآن، لأن لما تقرر في علم الأصول من اشتراط مطابقة الأصل أو مطابقة الفرع للأصل في العلة حتى يصح القياس، وهذا المعنى منتشر هنا، فإن هناك فروقا بين الحائض وبين الجنب تمنع من صحة قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن. الأمر الرابع أيضا أن المقيس عليه في هذا القياس وهو الجنب، قياس الحائض على الجنب المقيس عليه يكون الجنب، مختلف في حكم يعني في حكم يعني إيه قراءة القرآن. فمن العلماء من قال لا تحرم عليه قراءة القرآن كله أو بعضه، وذلك سبب خلاف العلماء في هذه المسألة ما هو في حكم قراءة الجنب لشيء من القرآن أو للقرآن. نعم، هذا جواب مختلط، يعني هذا يعني احد ادلته يعني ان هم قائلت ممكن يجاب عنها هذه كانت ايتين ولمصلحه الدعوه، لكن عايزين السبب الاقوى هو الاختلاف في تصحيح حديث علي رضي الله عنه. نعم، اختلاف في تصحيح حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي طرفه قوله عليه السلام ولا يحجبه او لا يحجبه عن القران شيء ليس الجنابه، لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. فالاختلاف في صحة هذا الحديث هو الذي أدى إلى اختلاف العلماء في هذه المسألة كما بينا ذلك. طيب، من الذين قالوا لا تحرم لا يحرم على الجنب قراءة القرآن من العلماء؟ من تذكرون من العلماء الذين أباحوا قراءة القرآن للجنب؟ البخاري. طب هل نذكر أحد الأول من الصحابة؟ اي نعم، لا، ابن عباس رضي الله عنهما، فمن الصحابه ابن عباس كان يقرا ورده وهو جنب، واضح؟ فمن الصحابه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، من التابعين سعيد بن المسيب، صحيح. ثم من الائمه بعدهم الامام البخاري، نقول التفاوت بين طبقات العلماء، يبقى الامام البخاري والامام الطبري، صحيح، الامام الطبري وهو اختيار الإمام ابن المنذر. فيعني نفس الشيء الأصل المقيس عليه مختلف عليه، قالوا نحن نلحق الحائض بالذنب في عدم قراءة القرآن، فنفس المقيس عليه مختلف فيه، مختلف فيه، وإلى جواز قراءة الجنب للقرآن ذهب جمع الأئمة كما أشرنا إليه. طبعا هذا بينا الأسبوع الماضي أن الكلام في القراءة لا علاقة له بالمس، يعني الكلام الآن في قراءة القرآن، أما موضوع المس هو موضوع آخر، وإن كان المس أيضا فيه خلاف الذي سبق الكلام فيه بالتفصيل، ويرجع إلى معنى كلمة طاهر لا يمسه إلا مطهرون، وقوله لا يمس القرآن إلا طاهر، فقلنا أنها كلمة أو لفظ مشترك بين أربعة معاني، وفصلنا الكلام في ذلك من قبل. لكن على القول بتحريم مس الجنب للقرآن إذا صح ذلك، نفرق بين قراءة القرآن وبين مس المصحف، هذه غير هذه، يعني بمعنى أنه يجوز له أن يقرأ القرآن دون أن يمسه، وده يكون إما بطريقة التسميع، واحد بيسمع من ذاكرته من شفه عن ظهر القلب، او واحد اخر هو الذي يقلب له الصفحات وهو ينظر بعينيه. واضح؟ فهذا هو القول الاول كما اشرنا. اما القول الثاني فهو قول للمالكية والظاهرية والشافعية في احد القولين والحنابلة في احدى الروايتين، وهو جواز قراءة القرآن للحائض ومثلها النفساء. قول للمالكية والظاهرية والشافعية في احد القولين والامام احمد او المذهب الحنبلي في احدى الروايتين عن الامام احمد، وهو انه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن ومثلها النفساء. اما ادلة هذا القول فهو ان قراءة الحائض للقرآن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، لم يصح حديث يمنع الحائض من قراءة القرآن، وقد سبق الكلام على هذه الحديث في حديث ضعفها. وما استدل به القائلون بالمنع لا ينتهض دليلا على هذا الحكم. وسبق ايضا ذكرنا كلام فرسان هذا الفن اهل الحديث في هذه الاحاديث. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فان قيل سائر الاذكار تباح للجنب والمحدث فلا حظر في ذلك، قيل الجنب ممنوع من قراءة القرآن ويكره له الاذان مع الجنابة والخطبة، وكذلك النوم بلا وضوء، يكره الجنب ان ينام بلا وضوء، وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليها، والمحدث أيضا تستحب له الطهارة لذكر الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. والحائض لا يستحب لها شيء من ذلك. يعني يريد شيخ الإسلام أن يذكرنا ببعض الفروق بين المحدث سواء حدث أكبر أو أصغر وبين الحائض لإثبات عدم صحة القياس الذي أشرنا إليه آنفا. يقول: ولا يكره الذكر بدونه عند احد من العلماء للسنه المتواتره في ذلك. الذكر عموما بدون طهاره لا يكره، لكن نقول يستحب الطهاره الكامله للذكر كما سبق البيان هذا الامر بالتفصيل. وانما تنازعوا في قراءه القران ليس في مطلق الذكر، كان يذكر الله على كل احيانه صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الاسلام وهو يناقش مساله قراءه الحائض للقران، يقول: وإنما تنازعوا في قراءة القرآن وليس في منعها أي الحائض من القراءة سنة أصلا. شيخ الإسلام يذهب إلى إباحة قراءة القرآن للحائض. يقول: فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة. هذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر، وربما ينازع غيره من المحققين في هذه المسألة كالشيخ فضل الدين الألباني ضعيف وغيره. يقول شيخ الإسلام: فهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. يقول شيخ الإسلام: وأحاديثه أي إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز يغلط فيها كثيرا، وليس لهذا أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حدث به عن ابن عمر ولا نافع ولا عن موسى بن عقبة أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وأما حديث ابن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فضعيف من جميع طرقه. هذا كلام الحافظ في الجزء الأول صفحة 409 فتح الباري. وأما حديث ابن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فضعيف من جميع طرقه. فإذا لم يثبت دليل من القرآن أو من السنة أو من غيرهما من الأدلة المعتبرة دليل صالح لبناء الحكم عليه، فالمصير هو لابد أن يكون إلى البراءة الأصلية، يتعين البقاء على البراءة الأصلية. فبراءة الذمة هي الأصل، ولا يجوز الانتقال عن هذا الأصل إلا بناقل، ولم يجد هنا ناقل فلم يصح الدليل، بحيث ينقلنا عن أصل البراءة هي إيه؟ استحباب قراءة القرآن أو إباحة القراءة للحائضين. أيضا قد تدعو الحاجة الماسة بالنسبة للمرأة الحائض إلى قراءة القرآن بالنسبة للحائض أو النفساء. وفي الحقيقة حتى بعض العلماء الذين يمنعون قراءة القرآن للحائض يبيحون لها في مذاهبهم بعض الاجتهادات أنهم يبيحون للحائض أن تقرأ من القرآن إذا خافت النسيان، إذا خافت النسيان، لأن هذه الفترة قد تطول عند بعض النسوة فيحصل ضرر بسبب ذلك إذا طال هجرها للقرآن. بعض الظروف الحالية حينما يعني انتشر تعليم النساء فصارت المرأة إما طالبة وإما معلمة، والمعلمة تحتاج إلى أن تحفظ البنات مثلا القرآن، وكذلك الطالبات يأتي عليهن امتحان مثلا في القرآن أو غير ذلك، فقد تكون المعلمة مضطرة لقراءة القرآن كذلك الطالبة أيضا. فإذا أضفت إلى ذلك أن زمن الاختبار في القرآن أو الامتحان يكون زمنا ضيقا محدودا لكل النساء أو الطالبات، بالإضافة إلى ذلك الحيض كما أشرنا قد يطول، قد تطول فترته عند بعض هؤلاء، كذلك النفاس أيضا أقصاه 40 يوما ولا حتى لأقله. فلو منعت الشريعة المرأة من قراءة القرآن فقد يفوتها أمر عظيم هي محتاجة إليه، وهو هذه العبادة التي هي تلاوة كلام الله عز وجل، وربما نسيت ما حفظت من القرآن إذا طال هجر القرآن بطول هذه الفترة. فالشريعة قائمة على جلب المصالح ودفع المفاسد، فيبقى على هذا الأصل ما لم يأتي دليل ينقل عنه. أيضا مما استدل به المبيحون لقراءة المرأة الحائض القرآن أن النساء عموم النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهن عن قراءة القرآن كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء. فهذا أمر لا يخفى على أحد أن النساء كن يحضن ولم يثبت نهي لهن عن الذكر ولا عن الدعاء، يعني ولا يخفى على أحد يعني حرص الرعيل الأول من الصحابة رجالا ونساء على الارتباط الوثيق بقراءة القرآن، فهذا حكم تعم به البلوى، ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي للحائض عن قراءة القرآن، والحديث الذي جاء فيه ضعيف كما أشرنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، لأن في الصلاة لأن الصلاة حرام عليهن بينه بيانا شافيا وأمرها بترك الصلاة فترة الحيض. ولو كان هذا أيضا حكما ثابتا لا تعلمه أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن، وكان هذا مما سوف يعني أمهات المؤمنين كنا سيجتهدن في نقله وتعليمه إلى الناس. هذا أمر تعم به البلوى ويشيع في المجتمع مع شدة الحاجة إلى قراءة القرآن، ولم يحصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أو حرم عليهن قراءة القرآن. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سبق أن بينا في الكلام في السنة الفعلية والسنة التركية أن السنة كما تكون بالفعل تكون أيضا بالترك، لكن قلنا أيضا إن الترك يعلم بأحد طريقين، يعني كوننا نصل أو نستنتج مثلا في مسألة من المسائل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك فعل هذا الموضوع، موضوع معين تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نعرف الترك؟ هناك وسيلتين نجزم بهما بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذا الفعل، ما هما هاتان الطريقتان؟ نعم، النص على الترك. نعم، أي نعم، جواب مجمل لكن صحيح، يعني أول هذه الوسيلتين أول شيء أن ينص على أنه ترك هذا الفعل، والدليل أو يعني مثال ذلك جمع المغرب والعشاء في المزدلفة ولم يسبح بينهما شيئا، فهنا قول الصحابي لم يسبح بينهما شيئا هذا نقص ترك، نقل لنا أنه ترك هذا التسبيح، هو المقصود به التنكل صلاة الإيه التسبيح تطلق أحيانا على صلاة النافلة كما في قول ابن عمر مثلا رضي الله عنهما: لو كنت متسبحا لأتممت، لو كنت متنفلا لكان أولى أن أتم الصلاة الفريضة، حينما كان ينهى عن النوافل في السفر، لو كنت مسبحا يعني إيه لو كنت متنفلا مصليا صلاة النافلة. كذلك لو لم يعني جمع المغرب والعشاء بمزدلفة أو بجمع ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يتنفل بينهما شيئا، واضح؟ فهذا نقل للترك، النوع الثاني أو الوسيلة الأخرى التي نعرف بها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الفعل يكون ذلك بأن يكون أمر من الأمور. لو كان فعله لتوفرت همم جمع كبير جدا من الصحابة كانوا يسهلون فعله على نقل هذا الفعل ومع ذلك لم ينقل، أو لتوفرت عدد منهم كبير أو عدد أقل أو حتى واحد أو اثنين. واضح؟ فلو يعني كان مثلا من عادته أو من فعله عليه الصلاة والسلام أنه مثلا إذا استقبل قبل الصلاة قال نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات إماما إلى آخره، هذا العبارات التي يقولها الناس، لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا كل صلاة يفعل ذلك لا نقل إلينا أن الصحابة الذين كانوا يصلون خلفه كانوا كثيرين جدا. فلما لم ينقل عن جمع كبير من كل منهم ولا من جمع قليل ولا حتى من واحد أو اثنين استطعنا أن نجزم جزما قاطعا بأنه لم يفعل ذلك. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي عاش 64 سنة صلى الله عليه وسلم يعني يحتفل بمولده الشريف عليه الصلاة والسلام لا نقل إلينا ذلك الصحابة جيلا بعد جيل، ولو نقلت إلينا الأمة مثل هذا الخبر، لكن لما لم ينقل دل على أنه لم يفعل. وكذلك الصحابة ما نقل أحد منهم أبدا عنه مثل هذا الفعل، فهذا من فعل الكذابين في دعوة محبة رسول الله عليه السلام. يعني محبة الرسول في الأمور التي فيها حلوى وزينات وشيء الذي لا يكلف، أما محبة الرسول عليه السلام التي تكلفهم الاقتداء به والصبر على سنته والتمسك بدينه وهديه فهذه مكلفة ومتعبة وفيها مجاهدة للهوى وفيها تحمل الأذى أو التعرض لأذى الناس وأذى السفهاء، فمثل هذا ليس لهم شأن، لكن يغارون وتشتد فيهم الحمية حينما ينهون عن مثل هذه البدعة. فقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كما قال الحسن رحمه الله تعالى ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية، امتحنهم بهذه الآية، يعني كما يقولون إن كنت نعم أنا أريد أن أستحضر بيتين من الشعر عفوا. يقول إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين تاهد الأحزان، أجفانك للدموع أم أجفاني لا يقبل مدع بلا برهانه. فالنائحة السكلة ليست كالمستأجرة، فمسألة أن يأتي واحد يعمل مواويل ويجيب الحلوى والمشروبات وكذا، هذه الاجتهاد هو الابتهاج بسنة النبي عليه السلام، ودينه يحارب في كل يعني متر من البلاد في كل موقع في كل موطئ قدم، الإسلام يحارب والصبر عن سبيل الله قائم على قدم وساق لا يتحرك منهم شعرة. أما إذا قلت له هذه بدعة ولم يفعلها النبي عليه السلام فيا للحمية ويا للغيرة على الإسلام وعلى النبي عليه السلام. الشاهد يعني الشاهد أن إحدى الطريقتين اللتين بهما نعرف أنه أن هذا الفعل تركه النبي عليه الصلاة والسلام هي أن الفعل لو كان فعله لتوفرت همم كثير من الصحابة على نقله، فلما لا ينكر عن جمع كبير ولا عن قليل ولا عن واحد ولا اثنين حتى من الصحابة دل على أنه لم يفعل. طيب قد يقول قائل وما أدرك، لعله فعله ولم ينقل، لعله فعله ولم ينقل، فما الجواب على ذلك؟ طيب البينة على المدعى نعم عدم العلم ليس إلا قضية أخرى، لا قضية أخرى نعم. هذا معناه أن تفتح باب اختراق الدين على مصراعيه، لأن كل واحد يبتدع شيء يقول وما أدراكم أن النبي لم يفعله، فيفتح باب الابتداع في الدين وتحريف الدين على مصراعيه لكل من هب ودب أن يخترع في الدين ما شاء، ثم يقول وما أدراك أنه لم يفعله، كونه لم ينقل ليس دليلا على عدم فعله. فهذه الحصر طريقة يعني العلم بالترك في هذين الطريقتين يسد مثل هذا الباب. يقول شيخ الإسلام من هذا الباب قضية إيه؟ قراءة القرآن بالنسبة للمرأة الحائض، هذا أمر شائع بين النساء والصحابيات رضي الله عنهن كنا أشد الناس حرصا على قراءة القرآن، أمهات المؤمنين لم ينقلن ذلك ولم يعلمنه للنساء. يقول شيخ الإسلام وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن يجعل حراما، مع العلم بأنه لم ينهى عن ذلك، وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمانه علم أنه ليس بمحرم بالنسبة للنساء، فخلاصة الكلام كما أشرنا أن هذا الأمر لو كان محرما لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، ولورد عنه من طريق التواتر أو مما يشبه التواتر. فهل يقول أحد إن النساء كلهن أو بعضهن كنا يهجرن القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شهر أسبوعا أو أقل أو أكثر بالنسبة للحائض، وأربعين يوما على الأكثر بالنسبة للنفساء، ولم تنتجب امرأة من واحدة من المؤمنات نفسها للسؤال عن هذه المسألة، مع أن النساء نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن وعنهم أجمعين كنا يعني لا يستحيل أبدا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن دينهن، بل حتى لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. ومعروف حديث أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها حينما قالت هل من غسل على المرأة إذا هي احتلمت، مما جعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستنكر هذا السؤال من هذه المرأة، مع يعني أنها معلومة معروفة بالحرص على العلم والورع وغير ذلك. فكان الأولى أن سألت مثل هذه الأسئلة من النساء أن يسألن عن هذا الحكم الشائع والذي يحتاج كثير عدد كبير جدا وجم غفير من النساء في كل العصور. فكان من السهل جدا على النساء أن تسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم قراءة القرآن للحائض. ومع عدم نقل ذلك دل على أنه لم يكن هناك حظ ومنع. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الحيض أن يخرجن ضحى العيد فيكبرن بتكبير المسلمين غير أنهن يعتزلن المصلى. يوضحه حديث أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا يعني أو أمرنا يعني رسول الله تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وورد الحديث بألفاظ أخرى خلاصته يعني أن الرسول عليه السلام أمر المسلمين أن يخرجوا النساء العواتق والحيض وذوات الخدور، يخرجن لصلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، لكن أمر الحيض أن يعتزلن المصلى لا يتواجدن في نفس المصلى. في لفظ آخر كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها وحتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وسهرته. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الحيض باعتزال المسجد لأن مصلى العيد له حكم المسجد يعني في ذلك، ولم يقل ولو لواحدة منهن إن قراءة القرآن حرام عليك، بل أمرهن بالدعاء والذكر وارتجاء بركة هذا اليوم. فجملة ما يفعله الحيض في صلاة العيد حين يخرجن سواء بسواء ما يفعل سائر المصلين في ذلك اليوم على الصلاة. ولم يقل أحد من المسلمين بأنه يمنع قراءة القرآن على المسلمين في صلاة العيد أو في مصلى العيد، فلم يعني يستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرارهن على حضور هذا المجلس في صلاة العيد، لم يستثني الحيض من قراءة القرآن. أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحائضة أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، تلبي يعني إذا أتى وقت الإحرام يسن لها إتمام الإحرام وتلبي وتؤدي جميع المناسك، تلبي بالحج أو العمرة وهي حائض. كذلك إذا أتى يعني إذا أتت المزدلفة أو منى أو عرفات أو غير ذلك من ساعة تفعل كل المناسك ما عدا الطواف بالبيت. فالحديث هو حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري عن القاسم قال سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، يعني لا نعلم إلا أننا خرجنا للحج لا إلى العمرة، فلما كنا بسرف حبت أصابها الحيض، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك أن نفست؟ قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. نشاهد يعني أنها أيضا بكت لأنها خشيت أن يؤثر ذلك في عبادتها وفي حجها الذي خرجت إليه، فأخذت تبكي. فعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها تبكي فقال: ما لك أن فتي، يعني أصابك الحيض؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، قضاء وقدره. فهذا من التعزي بالقضاء والقدر عند نزول البلاء، فهنا وساها وعزاها بالقدر، هذا أمر قدري لا إرادة للمرأة فيه، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. تقضي ما يقضي الحاج، قضى هنا بمعنى الفعل، فقضاهن 7 سماوات كما أدركتم. القضاء في هذه الرواية بمعنى الأداء في وقته ليس بمعنى الآخر. تقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، فهذا نص في أن الحائضة يجوز لها فعل المناسك كلها ما عدا الطواف بالبيت لأنه صلاة مخصوصة. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في الجامع الصحيح بما يفيد هذا المعنى فقال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. تقضي الحائض أي تؤدي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. رضي الله عنهم هم السند في مثل هذا الباب، فإذا لم يثبت عنهم بأحاديث صحيحة خصوصا نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن اللائي يعنين بهذا الأمر بالدرجة الأولى، فكيف نقول إن هذا الحكم كان معلوما لديهم أو لديهن، وكيف يعني نبني حكما شرعيا على دليل ضعيف لا يثبت عند العارفين بهذا الفن الذي هو فن علم الحديث، كما يعني قال أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأمرنا وألا ننازع الأمر أهله. فمن منازعة الأمر أهله أن تتكلم الإنسان بعيدا عن التقيد بحكم علماء الحديث بالحديث، فهذا من عدم منازعة الأمر أهله. وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في قال الحافظ العراقي في ألفيته في الحديث قال في مشيرا إلى علم الحديث: فعن به ولا تخذ بالظن ولا تقلد غير أهل الفن، يعني أهل الفن الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد. هو يبين الفرق بين الحائض وبين الجنب، وأنه لا يصح قياس أحدهم على الآخر إذا صح أن الجنب يمنع من قراءة القرآن. يقول: وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد ولا يصلي ولا أن يقضي شيئا من المناسك، لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له في ترك الطهارة، بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهر. ولهذا ذكر العلماء: ليس للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى يطهر، وإن كانت الطهارة ليس شرطا في ذلك، لكن المقصود أن الشارع أمر الحائض أمر إيجاب أو استحباب بذكر الله ودعائه مع كراهة ذلك للجنب، فعلم أن الحائض يرخص لها فيما يرخص للجنب فيه لأجل العذر وإن كان عدتها أغلظ، فكذلك قراءة القرآن لم ينهها الشارع عن ذلك. يقول شيخ الإسلام أيضا: وإن قيل إنه نهى الجنب لأن الجنب يمكنه أن يتطهر ويقرأ بخلاف الحائض، تبقى حائرا أياما فيفوتها قراءة القرآن تفويت عبادة تحتاج إليها مع عجزها عن الطهارة، عبادة هي محتاجة إليها ولا يمكن أن تزيل هذه الصفة حتى ينقضي أمدها ووقتها. فيعني هذه كما قال شيخ الإسلام بعض الفوارث بين الحائض والجنب، وهذا كلام نكرر أيضا أن منه يعلم أن قياس الحائض على الجنب لهذا لا يصح، سيما إذا استصحبنا كلام العلماء الذين لا يمنعون الجنب من قراءة القرآن كما عينا من قبل. أيضا الحائض ممنوعة من الصلاة باتفاق العلماء، وهي ممنوعة من قراءة القرآن كما في قول هؤلاء قياسا على الصلاة بجمع استراد الطهارة في كل منهما. يعني العلماء الذين يمنعون الحائض من قراءة القرآن قالوا يعني هي ممنوعة من الصلاة ونقيس حكم قراءة القرآن على الصلاة قياسا على منعها من الصلاة، والعلة الجامعة هي استراد الطهارة في كل منهما، استراد الطهارة في الصلاة واشتراط الطهارة أيضا في قراءة القرآن. أما الجواب على هذا القياس وإفصاله من وجهين، الأول أن الصلاة يشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. الصلاة يعني هم بالذات بيعملوا قياس ثاني، قالوا نقيس الحائض على يعني منع الحائض من قراءة القرآن على منعها أيضا من إيه؟ من الصلاة. فما هي القدر الجامع او العلة الجامعة بينهما؟ هي اشتراط الطهارة في كل منهما. هل هذا صحيح؟ لا طبعا، عايز تفصيل. الوجه الاول ان الصلاة اشتراط لها الطهارة من الحدث الاكبر والطهارة من الحدث الاصغر، اما قراءة القرآن فتجوز مع الحدث الاصغر بالنص وباتفاق الائمة. يعني قراءة القرآن ما نتكلم في مثل المصحف، نتكلم في قراءة القرآن باتفاق العلماء وبالنص كان يذكر الله على كل أحيانه وغير ذلك الأدلة التي سبق أن طرحناها تدل على يعني عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق الأئمة وبالنص. كذلك الحدث الأكبر الجنابة ذكرنا اختلاف العلماء في جواز قراءة الجنوب للقرآن، يعني ليس هذا أيضا أمرا متفقا عليه. الوجه الثاني أن الصلاة يجب فيها أشياء أخرى، يجب في الصلاة استقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة، لكن قراءة القرآن لا يجب فيها شيء من ذلك كاستقبال القبلة مثلا أو غير ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي حائض. هذا حديث صحيح عند الإمام مسلم، فقد روى بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. نختم الكلام في هذه في هذا الموضوع بكلام قريب مما ذكرناه للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهو يوافق شيخه شيخ الإسلام أيضا في جواز قراءة القرآن للحائضين. يقول في إعلام الموقعين الجزء الثالث صفحة 28، يقول والشارع قسم العبادات بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين، قسم يمكنها التعوض عنه في زمن الطهر فلم يوجبه عليها في الحيض بل أسقطه إما مطلقا كالصلاة وإما إلى بدله زمن الطهر كالصوم، وقسم لا يمكنها التعوض عنه ولا تأخيره إلى زمن الطهر فشرعه لها مع الحيض أيضا كالإحرام والوقوف بعرفة وتوازعه. عيد الكلام قسم الشارع العبادات بالنسبة للمرأة الحائض إلى قسمين، القسم الأول قسم يمكن أن يعوض بعد ذلك بعد أن تطهر، فلم يوجب عليها هذه العبادات أثناء فترة الحيض بل أسقطها، إما أسقطها إسقاطا مطلقا كالصلاة فإن الحائض لا تقضي الصلاة، الحائض لا تقضي الصلاة طبعا إلا عند الخوارج الضالين الحروريين، فأسقط الصلاة عن الحائض مطلقا لأنها تتكرر خمس صلوات في اليوم، وإما إلى بدله من الطهر وهو الصيام يسقط عنها وجوب الصيام في الحيض ولا يصح منها، والإسقاط إسقاط مؤقت إلى أن تطهر فحينئذ تصلي ما فاتها أو تصوم أقصد ما فاتها من الأيام. في قسم آخر من العبادات بالنسبة للمرأة الحائض قسم لا يمكنها التعوض منه، لا يمكن تعويضه بالنسبة لها ولا يمكنها تأخيره إلى زمن الطهر فشرعه لها مع الحيض أيضا. فهناك عبادات لا يمكن المرأة أن تعوضها حتى بعد أن تطهر كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابع ذلك، فهذا القسم تفعله حتى في حال الحيض، ولم يجعل الشارع الحيض مانعا من أداء هذه العبادات ولم يسقطها. يقول ومن هذا جواز قراءة القرآن لها، ومن هذا جواز قراءة القرآن لها. فالشيخ الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله ترى أن قراءة القرآن بالنسبة للمرأة الحائض من القسم الثاني الذي إذا فاتها لا تستطيع يعني تعويضه. يقول ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض، إذ لا يمكنها التعوض عنها زمن الطهر، لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره، فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها، وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها. يعني نهمس كده همسة في أذن الإخوة الذين يقصرون في قراءة القرآن، انظر كلام العلماء، وإن المرأة ممكن يعني نظر أن الضرر اللي ممكن يقع ضرر عظيم من نسيان القرآن في فترة الحيض التي تكون أياما معدودات، ومع ذلك كيف العلماء رتبوا على هذه الفترة حكما وهو أنهم أجازوا لها قراءة القرآن لوقوع هذا الضرر العظيم. فما عذر الرجال الذين لا يصيبهم ما يصيب النساء في هجر القرآن الكريم وتكويم أكوام الأتربة على المصاحف أو وضعها فقط للزينة والعلب الموسى؟ واضح. يقول الإمام المقيم رحمه الله تعالى قسم الشهادة والعبادات بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين، قسم يمكنها التعوض عنه في زمن الطهر فلم يوجبه عليها في الحيض بل أسقطه، إما مطلقا كالصلاة وإما إلى بدله زمن الطهر كالصوم، وقسم لا يمكنها التعوض عنه ولا تأخيره إلى زمن الطهر فترعه لها مع الحيض أيضا كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه. ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض، إذ لا يمكنها التعوض عنها زمن الطهر، لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره، فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها، وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها. وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض من قراءة القرآن. وحديث لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن لم يصح، فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث، فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه يضاعف روايته عنهم فيما ينفرد به، وقال إنما هو حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام انتهى. وقال البخاري أيضا إذا حدث عن أهل بلده يعني الشام فصحيح، وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر. وقال علي بن المديني ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياش لو ثبت في حديث أهل الشام، ولكنه خلط في حديث أهل العراق وحدثنا عنه عبد الرحمن ثم ضرب على حديثه فإسماعيل عندي ضعيف. وقال عبد الله بن أحمد عرضت على أبي حديثا حدثناه الفضل بن زياد الضبي قال حدثنا ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فقال أبي هذا باطل، يعني أن إسماعيل وهم، وإذا لم يصح الحديث لم يبق مع المانعين حجة إلا القياس على الجنب، إلا القياس على الجنب. ولذلك توقف الإمام القيم رحمه الله تعالى أيضا نفس الوقت التي وقفناها وذكر الفروق بين الحائض والجنب حتى يوصل هذا القياس، فقال رحمه الله والفرق الصحيح بينها وبين الجنب مانع من الإلحاق. وتأمل كلمة الصحيح، يعني يشير أن ممكن لا تعمل فرق ويكون فرق غير صحيح، لكن يكون الفرق الصحيح بينها وبين الجنب مش يلحقها بالجنب لكن يمنعها من الالتحاق بالجنب. انظر إلى دقة الإمام القيم في التعبير، يقول والفرق الصحيح بينها وبين الجنب مانع من الإلحاق، وذلك من وجوه: أحدها أن الجنب يمكنه التطهر متى شاء بالماء أو بالتراب فليس له عذر في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض، والثاني أن الحائض يشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه مع الحيض بخلاف الجنب، الثالث أن الحائض يسرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلى في خلاف الجنوب. فهذا ما سيسر فيما يتعلق بحكم قراءة الحائض القرآن الكريم. الحقيقة أكيد طبعا قضية مثل قضية الحيض ستكون مفتاح إلى كثير من الأسئلة، لأننا للأسف يعني ما حصل أن درسناها بالتفصيل، فإن شاء الله سنتناولها بالتفصيل عما قريب بإذن الله بعد ما نفرغ من أبواب الغسل إن شاء الله والتيمم. فحنفكر الكلام في قضية الحيض. نعم. السؤال، في سؤال هنا يتعلق بالدرس الخميس الماضي، يقول الأخ ذكرته في اللقاء السابق أن الله لا يستجيب لدعوة ثلاثة، ويعني أنا أصحح ما أنا الذي ذكرت، لكن ذكرت الحديث الذي فيه النص على ذلك، وفرق كبير بين الأمرين. إنه رجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه فأنكر، وفي هذه الحالة أصبح صاحب المال مظلوما لضلال حقه، فإذا دعا كما جاء في حديث المولى عز وجل دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله عز وجل فعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فهل هناك تعارض بين الحديثين؟ في الحقيقة مثل هذا الرجل الذي قصر في الأخذ بالأسباب التي شرعها له الله لحفظ حقه، شرعها له الله لحفظ حقه، كما أسألنا أنزل الله أطول آية في القرآن آية الدين لأجل بيان تفاصيل الحفظ ولو قدر قليل من الماء يقترب شخص من آخر كما نعلم من هذه الآية العظيمة. ومع ذلك أنت الذي قصرت، الله شرع لك الضمانات وأنت ما أخذتها قصرت، ففي الحقيقة أنت يمكن أن يقول يعني أنك إن لم تسامح هذا الرجل فأنت الذي ظلمت نفسك، أنت الذي ظلمت نفسك بالتقصير في هذا. إذا ما تؤتي السفيه مالك مثلا، السفيه وتعلم أنه السفيه ومحجور عليه ثم تمكنه من المال، والله حذرك من قبل فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قيامة، ثم تمكنه من المال، فماذا تتوقع من السفيه سوى أن يبدد المال ويفرقه شذر مضر في الأمور التافهة والحقيرة أو المعاصي مثلا؟ واضح. فأنت الذي قصرت فتدعو عليه بعد ذلك لماذا؟ أنت الذي تثبتت في هذا، فأنت أقرب إلى أن تكون ظالما من أن تكون مظلوما. لماذا؟ أن أعطاك الله الضواب الذي تحفظ لك حقك، أنت الذي أعرضت عنها فلماذا تدعو عليه؟ كذلك أيضا المرأة سيئة الخلق، هو في حل، هو يستطيع أن يطلقها لكنه أمسكها لسبب أو لآخر، ربما أمسكها يعني طبعا المرأة هي تخلق كما أسمنا مش معنى لا يكون من سوء خلقها النشوز أو الفعل الفاحش أو السوء يعني، واضح. لكن هي تخلق طباعها صعبة أو أي شيء من الأسباب الأخرى، فربما أمسكها تعبدا، أمسكها لوجه الله ما أراد أن يخلقها أو محافظة على أولادي أو ذلك من الإنسان. فما دام الشرع أعطاك الرخصة وهناك وسيلة وأنت في ساعة تستطيع أن تخلقها لكنك أمسكتها، واضح. في هذا الحال لا تدعو عليها، وإذا دعوت عليها لا يستجاب دعوتك عليها لأنك الذي أمسكتها بمحض إرادتك رحمك الله. فالمقصود هنا في هذا في الحديث الذي أشرنا إليه ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، فذكر منهم رجل كان له عن رجل المال فلم يشهد عليه. لماذا لم يشهد عليه؟ في الغالب يكون لأنه ائتمنه. نعم. هو ائتمنه، وذكرنا من قبل ان حصول الخيانه لا يكون من امين، انما يكون يؤتمن شخص غير امين فيخون، كما قال عمر رضي الله عنه ما خان امين قط ولكن ائتمن غير امين فخان. ما خان أمين قط، لا يمكن أمين أبدا يخون، ولكن ائتمن غير أمين فقط فيعود التقصير إليك أنت أيضا، لأنك اكتفيت مثلا بأنك تسأل عليه ناس لا يدقق، معروف عنه أنه لا يدققون في التزكية أو في المدح، لا يدقق، إذا أراد أن يشهد واحد يجامل لسبب أو لآخر أو يقصر في تزكية أمثال هؤلاء الناس، فأنت الذي قصرت لأنك سألت من عرف عنه التساهل مثلا في التزكية، أو أخذت الأمور بظاهرها ولم تدقق، كما أشرنا لا يكتفي الإنسان في الشهادة الواحد بأنه يروح يعني يراه غاضيا من رائحة للمسجد، هذه وحدها لا تكفي، أو يرى في وجهه شعر ويقول أنا رأيته ملتحيا، واضح، لكن الحكم على الشخص بالأمانة والشهادة له بذلك حتى تأتمنه، حتى تضمن حقوقك عند التعامل معه، أمر آخر يخضع لضوابط ومقاييس أدق مما يتصور الناس. الشاهد أن هذا أنت تقول هذا مظلوم لبياع حقه، وأعتقد أنه أقرب إلى أن يكون ظالما لتقصيره في الأخذ بالأسباب التي تثبت وتحفظ له حقه على التفصيل الذي ذكرنا. أما حديث دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فحتى إذا تجاوزنا وقلنا إن هذا الرجل مظلوم جدلا يعني، فيستثنى منها هذه الحالات التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الأقرب أن هذا ظالم ومفرط، لأن لا يمكن واحد يعطي ماله لواحد مجنون أو لواحد سفيه معروف بالسفه وبعد كده يدعو عليه وهو الذي أعطاه هذا المال. كذلك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعود إلى أبواب الطهارة، فكنا في خواتيم باب نواقض الوضوء. يقول المتن: وهي ثمانية، أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. الرابع مسه بيده لا ظفره، فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الخطيتين ولا مس محل الفرج البائن. الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه، ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة. السادس غسل الميت أو بعضه، والغسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء. السابع أكل لحم الإبل ولو نيئة، فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. الثامن الردة، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. أخيرا كان آخر باب ما يحرم على المحدث، فقال: ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل. وهنا توقفنا وقفة طويلة تكلمنا فيها على كثير من الأحكام المتعلقة بمس المصحف، سواء مس المحدث حدثا أكبر ويشمل الحائض والجنب، كذلك المس أيضا مس المحدث حدثا أصغر غير متوضع للقرآن، وتكلمنا أيضا على حكم قراءة المحدث للقرآن. ثم قال: ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبس، ويجوز اللبس في المسجد بلا وضوء. وبهذا تنتهي أبواب نواخذ الوضوء، ويأتي باب ما يوجب الغسل إن شاء الله تعالى. لكن تبقت بعض التنبيهات الحقيقة مهمة فيما يتعلق بأبواب الوضوء، وهي حواشي نزيدها على ما تقدم. أولها أنه يستحب المحافظة على الدوام على الطهارة، يستحب الإنسان دائما يكون يعني متطهرا، ويشيع بين الناس كلام ما نحسبه حديثا صحيحا لكن معناه صحيح، وهو الوضوء سلاح المؤمن. فمن المستحبات أن يحافظ الإنسان في أغلب أحيانه أو كلها على دوام الطهارة، وذلك يكون بالوضوء عقب الحدث وإن لم يكن وقت صلاة، يعني حتى إذا نقض وضوءه في غير وقت الصلاة يعود نفسه أنه كلما نقض وضوءه بأي سبب فإنه يبادر فورا إلى يعني إلى الطهارة مباشرة عقب كل حدث، وحتى لم يكن وقت صلاة، وحتى لو لم يرد الصلاة. فهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. فمعنى المحافظة على، فهذا هو دليل استحباب المحافظة والدوام على الطهارة، كلما نقض وضوءه توضأ مباشرة وفورا. وأصل الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ونعم إن استقمتم، ولن يحافظ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أو ولن يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. فذكر الوضوء عقب الصلاة لأن الوضوء هو الشرط الأساسي قبل شروع الصلاة. قال الحافظ العراقي تعليقا على قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن، قال: فالظاهر أن المراد منه دوام الوضوء لا الوضوء الواجب فقط عند الصلاة، والله أعلم. قال هذا في طرح التفريق، يعني لا يقصد بكلمة لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن يعني الوضوء الواجب الذي هو الوضوء للصلاة الذي يجب بدخول وقت الصلاة، ولكن المقصود أن يكون إنسان في أغلب أحواله لم يكن كلها متوضئا ومحافظا على الطهارة. فهذا هو دليل استحباب الدوام على الطهارة والوضوء عقب الحدث وإن لم يكن وقت صلاة ولم يرد الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اتفق أصحابنا على استحباب تجديد الوضوء، استحباب تجديد الوضوء، وهو أن يكون على وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث. فمعنى تجديد الوضوء، لو واحد مثلا كان متوضئ ثم أحدث وتوضأ مباشرة بعدها لا يسمى هذا تجديد وضوء، لا يكون الوضوء مجددا إلا إذا لم ينقض الوضوء السابق. فهذا هو معنى تجديد الوضوء. إزاغ الوضوء موضوع آخر، إزاغ الوضوء إيصال الماء إلى مواضعه الشرعية، دي قضية أخرى. إسباب الوضوء إيصال الماء إلى حدوده الشرعية الواردة في السنة كما سبق أن تكلمنا في صفة الوضوء، هذا هو الإسباب من الثوب السابق يعني الساتر. لكن لا يعني الإسباب، لا يعني إسباب الوضوء أن يزيد مثلا في عدد الغسلات عن ثلاثة، وليس معنى الإسباب على الراجح أن يتجاوز محل الفرض بمواضع بعيدة. يعني لا يدخل في الإزاغ مثلا، هو يشرع في أن يغسل ذراع حتى يشرع والمسرحين حتى يشرع في العضد قليلا، لكن لا يستحب أن يصل فيه إلى الكتف أو الأذن، واضح؟ كذلك مثلا إذا غسل القدمين يغسلهما إلى الكعبين وفوق الكعبين، لكن لا يغسل إلى الركبة. على خلاف ذلك والراجح والله أعلم أن معنى إزاغ الوضوء يعني أن تصل به إلى حدوده الشرعية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاوز تجاوز قليلا كما ورد أيضا في السنة، لكن لا يتجاوز ذلك جدا، واضح؟ فهذا قد يكون من الغلو. هل تجديد الوضوء مستحب مطلقا؟ يعني بمعنى أنا أرغب مثلا في ثواب، في الحصول على ثواب تجديد الوضوء فتوضأت ثم بعد ربع ساعة مثلا أقوم فأتوضأ وضوء ثاني ثم بعد 10 دقائق أتوضأ وضوء ثالث دون أن يحدث الإنسان بين هذه الوضوء بين هذا الوضوء كله؟ كلا، يستحب تجديد الوضوء إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا. يعني هذا هناك هذا حالة يستحب إذا توضأت ثم صليت به أي صلاة فرضا أو نفلا، فيجب يستحب لك أن تجدده. لكن إذا بمجرد تجديد الوضوء بدون صلاة بهذا الوضوء فهذا لا يدخل فيما نذكره من استحباب تجديد الوضوء. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وتجديد الوضوء مستحب. نص عليه أحمد في رواية موسى بن عيسى، ونقل حنبل عنه أنه كان يفعله، يعني أن الإمام أحمد كان يفعله، يعني يحافظ على تجديد الوضوء. هناك حديث مروي في هذا الموضوع بلفظ: من توضأ على طهر فله عشر حسنات. من توضأ على طهر فله عشر حسنات، هذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، لكن هذا الحديث متفق على ضعفه عند المحدثين، متفق على ضعفه عند المحدثين كما بينه الإمام النووي في المجموع، وكما ذكره الألباني في تمام المنة صفحة 110. وقد كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يتوضؤون لكل صلاة، وكان علي رضي الله عنه يفعله ويتلو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعني هذا إذا قلنا إيه في الوضوء الواجب، يعني إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، لابد من هذا إيه التفريق. طب واحد أتى وقت الصلاة أو يريد أن يقوم إلى الصلاة هو أصلا متوضئ من قبل، حافظ على وضوئه في الصلاة السابقة مثلا، واضح؟ يعني العلماء الذين استحبوا الوضوء لكل صلاة استحبوا الوضوء لكل صلاة إذا لم ينقض طهارته، استدلوا بظاهر الآية: إذا قمتم إلى الصلاة كلما قمتم، فهذا يكون مستحبا. لكن من استدل بها على إيجاب الوضوء إنما يكون يستدل بها على الإيجاب، يعني بتقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، يعني إذا أردتم أن تصلوا وأنتم على غير طهارة يعني تطهرون. قد يرد السؤال: يعني لماذا نقول نقدر هذا التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين؟ لماذا نفترضها وهي لم تذكر في الآية؟ نقول إن هذا جرى مجرى الغالب. الغالب الإنسان، أغلب الناس أو أغلب الأحوال، أن يتقدم الإنسان إذا أراد أن يصلي فإنه يكون محدثا في الغالب إذا قام إلى الصلاة. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله في مواطن كثيرة، وبتقريره أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم على ذلك. فيعني هذا فيما يتعلق به يعني استحباب الوضوء لكل صلاة حتى وإن كان على طهر. وأيضا كان يجب الوضوء في أول الإسلام لكل صلاة. قال بعض العلماء إن الوضوء لكل صلاة يعني كان هو ظاهر الآية بدون تقدير كلمة محدثين، هذا كان واجبا في أول الإسلام لكل صلاة، فنسخ وجوبه وبقي أصل الطلب، لأن الطلب معروف إن الأفعال التكليفية إما طلب فعل أو طلب أمر وإما تخيير، فالتخيير هو المباح، طلب بالكف أو الـ يعني الـ النهي أقصد، إما يكون على وجه الحتم واللزوم أو على غير وجه الحتم واللزوم، فالمحتم والغرق هو الحرام، وما لم يكن على هذه الثقة هو المكروه. كذلك في المأمور بفعله المطلوب، يعني ما طلب فعله على سبيل الحتم واللزوم بحيث يتاب فاعله ويأتم تاركه، فهذا هو الواجب أو الفرض، أو طلب على غير وجه الحتم واللزوم بحيث يتاب فاعله ولا يأتم تاركه، فهذا هو المستحب أو السنة أو المندوب أو الإحسان أو النافلة. واضح؟ فنقول إن الآية يعني إذا نسخ وجوب الصلاة، يعني عندما يقول إن هذه الآية يؤخذ منها وجوب الصلاة عند كل قيام إلى الصلاة الفريضة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. فمن العلماء من قال إن ظاهرها الوجوب بدون تقرير كلمة محدثين، لكن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ هذا الوجوب وبقي أصل الطلب، فأصل الطلب إذا كنتم محدثين يكون الوضوء عند القيام إلى الصلاة واجبا طبعا، لأن صلاة غير الظهور، وإذا لم تكونوا محدثين الطلب ما زال قائما على سبيل الاستحباب، فيستحب لكم حتى لو كنتم متوضئين إذا كنتم إلى الصلاة أن تجددوا هذا الوضوء. أيضا من هذه التنبيهات أنه يجوز أن يصلي بالوضوء، يعني الوضوء الواحد، ما لم يحدث ما شاء من الفرائض والنوافل، فما دام الإنسان على صفة الطهارة فيجوز له بالوضوء الواحد، لو واحد مثلا حافظ على وضوئه من صلاة الفجر في الوقت كل وقت الفجر إلى العشاء، يجوز أن يصلي الخمس صلوات إذا لم ينقض وضوءه بهذا الوضوء الواحد، لا يتوسخ. هذا يعني نقول يجوز، لكن المستحب هو الوضوء لكل صلاة. الدليل على هذا الذي ذكرناه حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس يعني لوضوء واحد يوم فتح مكة ومسح على خفيه، وقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فقال عمدا صنعته يا عمر. هذا رواه مسلم. عمدا صنعته يا عمر يعني حتى يرخص للأمة ويوسع عليها ولا يعني يسبق الأمر عليهم. طيب قد يقول شخص نحن قلنا إن الوضوء لكل صلاة هذا حتى لو كان الإنسان متوضئا هذا أو غير متوضئ يعني طبعا يجب أو يستحب، فإذا كان الوضوء لكل صلاة يعني حتى لو كان الإنسان محافظا على وضوئه مستحبا، فكيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المفضول ويترك الفاضل؟ كيف يفعل المفضول يعني يصلي بدون أن يجدد الوضوء للخمس صلوات؟ نعم، ما الجواب؟ للبيان الجواب. أي نعم نعم نعم، في حد عنده تفصيل أكثر؟ احنا تكلمنا في هذه الجزئية كثيرا. أي نعم، كله يخرج من مشكلة واحد. نعم، على أي الأحوال؟ نعم نعم، هو أنت اقتربت من الإجابة. أي نعم، هو الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ثوابه عند عمله بالمفضول لا يقل، بل يعني يبارك الله تبارك وتعالى في جزائه صلى الله عليه وسلم وإثابته عن هذه الأمة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة عمله بالشيء المفضول هو هنا في حالة في حالة بيان وتشريع من أجل التخفيف ويعني تعليم الأمة الرخص التي توفر عليها في أمر الدين، فهو يعني من حيث إنه مبين ومشرع ويعني يسبب سببا لرحمة هذه الأمة والتيسير عليها، فهو في هذه الحالة يعني يكون متابع كما جاء في كما قال أبو السعود في مراقب السعود يقول وقد يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فيكون في حقه من القرب كالشرب من فم القرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب من فم القرب لكن يفعله مثلا مرة على سبيل النبرة. لماذا؟ حتى يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة التنزيهية، فيفعل المكروه مبينا أنه للتنزيه، فإذا ورد نهي مثلا فالنهي ظاهر التحريم، فإذا ثبت بعد ذلك أنه نهى وانتنع عن الفعل في أغلب أحواله لكن ثبت مرة أو مرتين أنه فعل ما يخالف هذا النهي، فيجمع بينهما أن هذا النهي ليس للتحريم لكنه للتنزيه، أفضل أن يفعله الإنسان، فيفعله لبيان الجواز ولبيان أن الفعل إيه مكروه كراهة تنزيه. كذلك نفس الشيء يفعل الشيء المأمور به واضح ويغلب عليه ذلك أو يفعل المستحب دائما، لكن يترك أحيانا من أجل أو يعني في حالات قليلة من أجل التخفيف عن الأمة، ففي هذه الحالة هو في مقام التبيين والتبليغ، فلذلك أيضا لا يقل ثوابه وإن كان هذا الفعل مفضولا في حق غيره لكنه في حقه هو لا يزال فاضلا صلى الله عليه وسلم. يجوز أن يصلي بالوضوء يعني الوضوء الواحد ما لم يحدث ما شاء من الفرائض والنوافل. والدليل كما ذكرنا حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد يوم فتح مكة ومسح على خفيه، وقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فقال عمدا صنعته يا عمر. هذا رواه مسلم. وروى البخاري عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. هذا كما ذكرنا رواه البخاري، يعني جمع بين العصر والمغرب وضوء واحد للعصر. وعن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. إذن هذه سنة فعلية تدل على استحباب الوضوء لكل صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. وهذا رواه البخاري، يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث، يجوز له أن يصلي ما لم يحدث. فالوضوء قبل كل صلاة مستحب، متى يكون واجبا؟ إذا أحدث طبعا. و طبعا هنا ايضا تنبيه مهم جدا، وان هو ان هذا الكلام كله الذي ذكرناه في قضية انه يجوز ان يصلي الانسان بالوضوء الواحد ما لم يحدث ما شاء من الفرائض والنوافل، الشخص الذي يجوز له ان يصلي بالوضوء ما لم يحدث هو الصحيح. لماذا نقول الصحيح احترازا من نعم احتراز هذا من المصطحبة ومن في معناها، ومن في معناها تعم أنواع كثيرة نذكرها إن شاء الله اللي هي المعذور يعني. فمن الذي يجوز له أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث هو الصحيح، الصحيح وهو من هو الصحيح غير المصطحبة ومن في معناها. لماذا نقول ومن في معناها؟ أدق أن تقول المصطحبة ومن في معناها من أن تقول المصطحبة ومن عنده سند إلى آخر النماذج المعروفة التي سنذكرها إن شاء الله من المعذورين. لماذا؟ لأن الدليل لماذا؟ نعم نعم، لأن الدليل الذي يستدل به ورد في المصطحبة ثم يقاس عليها من كان فيه معناها كمن فيه سند وغير ذلك. فنجعل ما ورد في الدليل هو الأصل لأن هذا الذي فيه النص، ثم بعد ذلك نقيس عليه ما في معناه حتى يعمم الحكم على كل من وجد فيه نفس هذا المعنى. فالذي يجوز له أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث هو الصحيح، وهو غير المصطحبة ومن في معناها ممن به حدث دائم كسلس البول والمذي وغيرهما. فإذا توضأ أحدهم استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل. المصطحبة أو من به سلس ومن في معناه إذا توضأ مثلا لصلاة العصر فلهذا الوضوء يستبيح فريضة واحدة فقط هي العصر، واضح؟ وما شاء من النوافل يعني إذا كانت تجوز له النافلة في أوقات الجواز النافلة، ولا يباح له غير فريضة، يعني لا يصلي بها بنفس هذا الوضوء الذي صلى به العصر، لا يصلي به مثلا إيه المغرب أو العشاء. ومن هنا نحتاج الحقيقة لبعض التفاصيل فيما يتعلق بوضوء المعذور. فينتقض الوضوء بالخارج من أحد السبيلين إذا كان خروجه في حال الصحة، فإن كان في حال المرض فإن هذا يسمى معذورا. ينتقض الوضوء بالخارج من أحد السبيلين إذا كان خروجه في حال الصحة، فإن كان في حال المرض كان معذورا، هذا يسمى معذورا. ولذلك عنوان الموضوع اللي نتكلم فيه الآن وضوء المعذور. والمعذور هو كما ذكرنا أساس المصطحبة ومن به سلس بول لا يمكنه إمساكه، كذلك من به استصلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاق دائم، الدم الذي ينزل من الأنف رعاق دائم. طبعا عند على القول بنجاسة الذنب التفصيل الذي سبق الكلام فيه، فهذه نماذج كلها من المعذور. ثم نحتاج إلى أن نضع ضابطا للمعذور، هل كل إنسان يكون معذورا وله هذا الحكم، أم أن الشخص حتى يدخل في دائرة المعذور لا بد له من ضابط. بالنسبة للحكم على شخص بأنه معذور لابد من بعض الشروط. هناك شرط في بداية الأمر في مبدأ الأمر، وشرط في دوامه، وشرط في انقطاعه. شرط في بداية الأمر، وشرط في استمراره، وشرط في انقطاعه. فشرط ثبوت العذر في مبدأ الأمر في بداية الأمر حتى نحكم على الشخص هذا معذور أم غير مدروع معذور لابد من شرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يستوعب العذر جميع الوقت، أن كل وقت الصلاة يستوعبه العذر، يعني يظل مثلا البول أو الصحابة أو غير ذلك من الأعذار يظل مستمرا مستوعبا جميع الوقت، بحيث أن لا يمكنه أبدا أن يجد وقتا خاليا بين الوقت بين الصلاتين يستطيع فيه أن يتوضأ ويصلي دون أن يخرج منه شيء. فأول شرط حتى تثبت صفة المعذور للشخص استيعاب العذر جميع الوقت. وشرط الدوام، شرط الدوام حتى يستمر، يعني حتى يبقى من حقه استعمال الرفقة التي سنذكرها، شاء الله هو وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة واحدة ليعلم بها بقاؤه. إن في كل وقت يبقى شرط ابتداء دوامه في جميع الوقت أو استعانه في جميع الوقت. شرط دوام الرخصة باستمرار بحق حتى يظل معذورا المتى ثبت له صفة المعذور باستعانة العذر لجميع الوقت حينئذ حتى يستمر استعمال. مثلا لو إن هو بين الظهر والعصر استمر نزول هذه القطرات مثلا أو هذا الشيء فإذا استوعب جميع الوقت وما وجد وقت خالص حتى يصلي به فأصبح هذا له وقت المعذور. حتى يستمر لابد في كل وقت بعد ذلك أن يتثبت فينظر يتحرى بين الظهر والعصر فإن وجد شيئا خرج ولو لمرة واحدة له الحق في الاستدامة. مش شرط يستوعب بقى كل الوقت واضح ولا غير واضح؟ كونوا صرحاء. نعم يعني المعذور في ابتداء الأمر هو من يستوعب عذره تمام وقت صلاة المفروضة لئلا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث كأن يستغر تخاطر دوره مثلا من ابتداء الظهر إلى العصر وقت صلاة واحدة. يعني حتى تثبت له صفة العذر لابد من استيعاب كل هذا الوقت. واضح؟ المعذور هو في ابتداء الأمر من يستوعب عذره